الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. في الآيات السابقة التي شرحناها في الأسبوع الماضي رأينا كيف أن الله عز وجل يخبرنا أنه أرسل ملائكة إلى إبراهيم بالبشرى يخبرونه بأن أهل هذه المدينة والقرية والمدينة كلاهما بمعنى واحد، أهل هذه المدينة عما قريب هالكون. ثم إن هؤلاء الرسل أرسلهم الله بعد ذلك إلى لوط، وهنا وقفنا وأرجعنا بقية التفسير إلى هذا اليوم. يقول الله عز وجل في بيان تتمة هذا الملخص الموجز جدا لكيفية إهلاك الله قوم لوط، يقول: ولما أن جاءت رسلنا، أي ملائكتنا الذين أرسلناهم، ولما أن جاءت رسلنا لوطا جاءوا إليه أو أرسلوا إليه بصورة بأشكال أناس، أشخاص، شباب، مرد، أحداث السن. طبعا سيدنا لوط أيضا ما عرفهم في بادئ الأمر وظنهم أناسا من الناس، ولفت ذلك نظر قومه ووضعوا في أنفسهم مكرا وقرروا أن يتبعوهم، واتبعوهم حتى رأوا فعلا أنهم قد دخلوا دار سيدنا لوط. وعندئذ جاءوا إلى لوط يأمرونه ويتهددونه أن يعطيهم هؤلاء الذين أتوا إليه. طبعا هذا من مظاهر الاستدراج من الله سبحانه وتعالى لمن قرر بأهلاكه من عباده. قد يقول قائل: يعني فيما أرسل الله هؤلاء الملائكة والرسل بهذا المظهر؟ حتى يزدادوا طغيانا فتزداد عوامل السخط عليهم ويزداد عقابهم شدة، وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. وينبغي أن يكون دائما المؤمن على حذر، ما يتصور أنه كل ما رب العالمين يعني فتح له بالرزق والنعم يقول لحاله الله بيحبني. احتمال يكون دليل محبة من الله، واحتمال أنه يكون دليل استدراج. فينبغي للإنسان أن يكون دائما يقظا وأن ينظر إلى واقعه، يترى واقع منيح مستقيم مع الله، خلي يحسن الظن يقول إن شاء الله هينا. وأما إذا وجد نفسه منحرفا والله مع ذلك يمده بالعطاء، فليعلم أن هذا استدراج، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل عاكفا على معاصي الله عز وجل والله يمده بالنعم فاعلموا أن ذلك استدراج. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله هؤلاء الملائكة بهذا المظهر حتى يكون ذلك مغريا لقوم لوط بأن يزدادوا في طغيانهم، وهذا معنى قوله جل جلاله: سيء بهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، أي أساء إليهم قومه بالتصرف والعمل والأقوال بل أساءوا إلى سيدنا لوط أيضا بسببهم. طبعا الآن هذه السورة ليست محل شرح القصة، القصة موجودة في سورة هود بتفصيل كبير، ولكنها هنا تذكير، تذكير فقط لأخذ العبرة. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أي لم يعلم كيف يتصرف، ضاق ذرعا بهم لأنه كان يظن أنهم رجال وشباب عاديون ولم يعلم حقيقة الأمر، فحار في شأنهم، هذا معنى وضاق بهم ذرعا. لكنهم قالوا له كما قال الله في مكان آخر: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فاطمئن بالا، نعم، وإنما كلفنا أن نأتي لنخبرك بهذا المظهر، ما الذي سيجري في هذه القرية. هنا يلخص الباري عز وجل جاز التعبير فيقول: وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إذن جاءوا لسيدنا لوط ليخبروه بما قد قرر الله وقضى في حق قومه، وهو جالس معهم ومقيم فيما بينهم، فكيف ينجيه الله منهم أو ينجيه الله من العذاب الذي سيحيق بهم؟ جاءوا ليخبروه أن عليه أن يرحل بعد هزيع من الليل، بعد قطع من الليل يخرج هو وأهله من هذه البلدة إلى خارجها، إلا امرأته فهي إن خرجت أو ما خرجت سيلحقها العذاب لأنها كانت من الهالكين، وقلنا إنها كانت تابعة لقوم لوط وكانت تتجسس على سيدنا لوط لهم. أذكر هنا شيء سألنيه بعض الإخوة في الدرس الماضي، قال إنه سمع أن بعض الناس يعني قالوا له يكره أو لا أدري أن يتحدث الإنسان عن سيدنا لوط باسمه. طبعا هذا كلام سخيف وعجيب. فهمت الخلاصة من إشكاله بعد لأي أنه يتصور أن كلمة لوط التي هي اسم هذا النبي عليه الصلاة والسلام مشتقة من اللواطة، وهكذا يظن. لكن أحب أن أوضح لكم أن هذا خطأ فادح كبير في اللغة وفي الدين. فكلمة لوط كعلم على سيدنا لوط اسم جامد وليس اسما مشتقا، مثل طه، مثل ياسين، ما هو مشتقا من اللواطة، حتى يعني نربط بين اسم سيدنا لوط وعمل قومه. كلمة اللواطة معروفة، هذا شيء آخر، لكن لوط كاسم علم على نبي من الأنبياء اسم جامد، وليس بين هذا الاسم وبين الكلمة التي تطلق على الفعل الشائن أي علاقة. نعم، وهذا أيضا من مشكلات الأفكار الضبابية التي نبني عليها أحكاما إسلامية. شوف تصور يعني عبارة عن تراكم جهل وبنى عليه حكم إسلامي، هذا شيء خطير. هذا لوين بده يودينا هذا الأمر؟ إنه يقعد الواحد يتخيل على كيفه، بعدين يبني بقى على خياله أحكام الحلال والحرام، شيء خطير هذا لا يجوز. نعم، طيب. ثم قالوا له: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. إنا منزلون أي سننزل، كلمة منزلون كان هلأ، يعني كان لازم يقال بحسب الظاهر إنا سننزل، لأنه لسه ما نزل. طيب لماذا قال إنا منزلون؟ تنزيلا للمستقبل القريب، منزلة الواقع الذي تحقق، يعني تأكد أنه هذا العذاب كأنه نزلوا خلاص. إنا منزلون على أهل هذه القرية، كما قلت لكم باللغة القرية والمدينة والبلد بمعنى واحد، كبر أو صغر. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا، أي عذابا من السماء. والعذاب الذي أنزل من السماء هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حصى ملتهبة، يعني عبارة عن كتل نارية كحجارة ملتهبة، كتل نارية بعثها الله سبحانه وتعالى عليهم. طبعا كلمة الرجز بمعنى العذاب، والعذاب ليس هو هذا، وإنما العذاب ما يكمن فيه، لكن للمبالغة صورت هذه الكتل النارية كأنها هي العذاب ذاته. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يخرجون عن النهج الذي أمرناهم به والذي يتفق مع الفطرة الإنسانية السليمة. طبعا هذا جزء من العذاب الذي أنزله الله عليهم، والكلام تفصيله ليس هنا، وإنما كما قلت لكم في مكان آخر من كتاب الله عز وجل. كان من جملة العذاب أن الله عز وجل قلب عاليها سافلها، يعني جعل ظاهر الأرض باطنا وباطن الأرض ظاهرا. وهذا الشيء نحن بنعرف شيء اسمه الزلازل، وبنعرف شيء اسمه خسف، بعصرنا هذول اثنين وجدوا، لكن هذا الشيء الثالث لم نره ولله الحمد، أن يقلب الله سبحانه وتعالى طبقة من الأرض، طبعا طبقة يعني، فيجعل عاليها سافلها كالإناء الذي تكفأه على وجهه، تقلبه على وجهه، فكل اللي كانوا على الوجه شو صاروا؟ صاروا في الباطن. وأنزل الله أيضا عليهم هذا العذاب المحرق، ولا أعلم أن عذاب ابتلي به قوم في عصر من العصور كهذا العذاب العجيب الغريب. ثم يقول الله عز وجل: ولقد تركنا منها، من هذا الذي فعلناه، آية بينة لقوم يعقلون. العذاب جاء والقوم ذهبوا، وظيفة العذاب انتهت، لكن أبقى الله من ذلك آية، أي دليلا باهرا لا يزال موجودا إلى اليوم. لكن هذه الآية لمن تفيد؟ لقوم يعقل بس. لذلك في ناس كتير بيمروا منهم ولا كأنهم مارين ولا شايفين شيء، ولا تشدهم المخاوف ولا تشدهم الذكرى ليتبينوا شيئا من هذا. طيب ما هي هذه الآية الباقية؟ الآية الباقية أنك تنظر فتجد أنك أمام أرض سوداء لا تنبت عرقا أخضر، ليس فيها ورقة خضراء، مهما حاولت ومهما فعلت ومهما سلك العلماء إلى ذلك من سبل، فهي أرض مخالفة لطبيعتها التي خلق الله الأرض من أجلها، لا يستنبت فيها ولا يخضر فيها نبات أبدا بشكل من الأشكال، ولا تصلح لشيء. هذه هي الآية التي تركها الباري سبحانه وتعالى. اليوم بقى بعض العلماء المؤمنين الذين يذهبون إلى هناك ليتبينوا، فيهم الأطباء وفيهم علماء الجيولوجيا طبقات الأراضي، وفيهم كثيرون يذهبون فيعودون لنا بأشياء حقيقة لسنا نحن أصحاب الاختصاص فيها، وكلامهم في هذا مقبول، ولعله معنى من معاني قوله: ولقد تركنا منها آية. لماذا جعل الله عذاب هذه الأمة؟ أولا أن انكفأت الأرض فتحول الظاهر منها إلى باطن. قالوا: لأن هؤلاء الأقوام كانوا كلهم قد ابتلوا بأشنع أمراض الجنس، بأشنع هذه الأمر. ولو أن الله أماتهم كما أمات قوم هود قوم شعيب فوق هذه الأرض ودفنوا فيها لكان من ذلك وباء يستشري وينتشر في المنطقة كلها. فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل هذه الأرض كلها تنقلب، ثم جعل من هذا الرجز الذي نزل من السماء طهورا، لذلك أحرقت هذه الكتل نعم التي نزلت من السماء ذلك كله، واقتضى الأمر أن لا تصبح هذه الأرض صالحة لشيء من النبات. وهذا الكلام يذكره اليوم العلماء المؤمنون الذين جندوا علمهم وطبهم ودراياتهم بطبقات الأرض لهذا المعنى الإيماني الذي يعبر عنه بيان الله سبحانه وتعالى. إذن فلننظر كيف يتجلى فعلا في هذا العصر بعد القرون المتطاولة، نعم الله أعلم 8 قرون 9 قرون عفوا أكثر، شو 8 قرون يعني حوالي 8000 سنة يعني أو 9000 سنة ربما كانت هذه الحادثة على حسب ما يتصور الناس، وليس لنا من دليل قطعي على ذلك. عم نحكي كلمة القرن وعم نتخيل 1000 سنة يعني. فإلى الآن هذه الآية قائمة، صدق الله في قوله ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وفعلا لقوم يعقلون. أما الأقوام الذين لا يعقلون فما أكثر من يمر هنا وينظر ويتلفت شمالا ويمينا بأفكار السياح، يتصور قديش عمرها البقعة شو صار بزمانه فيها، كإنسان سائح بده هيك يتثقف ويعرف وينبسط برؤية أشياء جديدة طريفة بهذه الدنيا التي يمر بها. بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بهذه البقعة تقنع بردائه وأسرع وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك، كأنهم في هذه الأرض يتعرضون لسخط الله سبحانه وتعالى، وكأن وباء من سخط الله لا يزال جاثما في ذلك المكان. سيدنا رسول الله كان بينما كثير من المسلمين اليوم يذهبون بأفكار وأعين السياح الأجانب حاملين الكاميرات في رقابهم وبيصوروا هون لقطة وهون لقطة وهون لقطة وشغلة. ثم يقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذا كلام جديد طبعا، مو قصة آيتين بس عن سيدنا شعيب وقومه وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم. اليوم عندما نقرأ هذه الآيات كثيرا ما نسمع من يقول طيب ليش هلأ ما عم يصير شيء من هالنوع، ليش هذا الكلام عجيب عجيب، كلام سكران ما بيحكي. أولا مما أكرم الله به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه حصن أمته ضد هذه أنواع من العذاب التي أهلك الله بها الأمم السابقة، وهذا من إكرام الله لهذه الأمة نتيجة دعوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل الذي أخذ على نفسه ألا يهلك هذه الأمة بعذاب كالذي أهلك به الأمم السابقة أخذ على نفسه ذاته سبحانه وتعالى أن يعاقب هذه الأمة عندما تستحق العقاب بعذاب آخر. ما هو هذا العذاب؟ أن يجعل بأسهم بينهم، وقد دعا رسول الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فأوحى الله إليه أن لا، إنني إذا قضيت إهلاك قوم من أمتك فلو سوف أهلكهم بإيقاعهم بعضهم ببعض. وهذا شيء نلمسه ونراه تماما. يا ترى ما بيكفي هذا؟ مو عذاب؟ الأمم الأخرى كلياتها عم تضحك علينا ونحن النازلين ببعضنا سفق طرق سفق طرق لك. شوفوا أفغانستان، كنا بالأمس نرفع الرأس بها عاليا، واليوم لا نكاد نرفع رؤوسنا من الذل والمهانة بهذا الذي يفعلونه بعضهم ببعض. كنا بالأمس نسمع الأساطير اللي تبين كلها كانت كذب بكذب، إنه روائح المسك على القبور، وإنه ما بعرف شو عم يصير، وإنه كذا وكذا وكذا. وتبين اليوم لا والله مو صحيح. المسلمون يلي رب العالمين بيكرمهم بها شكل ما بينزلوا بعضهم سفق طرق، كل المسلمين عشرات الآلاف عم يهلكوا، كلهم مصلون، كلهم يتجهون إلى قبلة واحدة، كلهم يعبدون ربا واحدا. نعم، والعدو روسيا اللي كانت بالأمس عم تسفي، وأمريكا عم تسفي، وكل أعداء الإسلام عم يسفقوا، والصهيوني ما بايع فرحتها لحدا، والدنيا كلياتها. وبعدين يا ريت بس عم يسفقوا، كلهم يصفونهم بالمغفلين السطحيين السذج الحمق. مكتوب هذا الكلام بصحفهم. كان واحد بيقول له طيب شلون بيكتبوا هيك؟ ما بيخافوا انه هذول يعني لا عرفانين انه ما راح يستيقظوا، ما لي جرح بميت الإيلام. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الايات لقوم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هدول اللي بيسألوا ليش الله ما بيهلكنا بعذاب مثل هذاك العذاب. نعم، الله سبحانه وتعالى بيقدر يهلك ويدمر هذا الإنسان وبيهلكه له وحده، بس شو ذنب الآخرين إنه يهلكون مشان خاطره؟ لا، بيبعث له دواء على طوله وعرضه بدوبه وبروحه. نعم، شايف كيف؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا هذه الأمة اليوم تمر بهذا البلاء. ربنا أينما نظرت تجد إما أمة مهددة بأن يقع بأسها فيما بينها، وإما أنها أمة قد وقع فعلا بأسها فيما بينها. لا آيات الله توقظها، لا النذر توضح لها ولا شيء. هذا دليل على أن سخطا إلهيا، لكن طبعا مو من نوع السخط اللي وقع بهؤلاء الناس. طبعا سخط الباري على عباده المؤمنين عندما يريد أن يربيهم. نرجو أن تكون سياط تأديب، ما هو عذاب أناس سخط الله عليهم سخطا أبدي. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.